شاء الله أنا أظهر أشتهر. ولهذا تجد بعضهم لا يبالي إذا خرجت منه الكلمات التي والله يعني حتى السفيه لا يقولها. فلان ضال، فلان مبتدع، فلان وفلان وفلان وفلان، ويرمي بذلك أهل السنة كالشافعي ومالك وأحمد وحدث ولا حرج. هذا إن دل على ماذا؟ دل على قلة علم وعلى عدم ورع وإخلاص. أسأل الله العفو والعافية. إن هؤلاء علماء يريد بعضهم أن يفهم النصوص وأن يحكم في المسائل بغير الرجوع إلى أهل العلم، هكذا يفهم النص لوحده، لا قواعد أصولية تعينه على الفهم حتى نقول ما شاء الله تستطيع أن تستقل، لأنه لو تعلم قواعد أصول الفقه سنقول له استنبط. لماذا؟ لأنك جزما باستنباطك لن تخرج عن العلماء، لأن العلماء ساروا على هذه القواعد وأنت سلكت مسلكهم في المصطلح كذلك، لكن هو يضع لنفسه قواعد بنفسه ويستقل هذه القواعد ثم يفرع على هذه القواعد الباطلة التي لم يقل بها أحد، بل ربما قد تخالف إجماع العلماء. يعني هذا لا شك لا بد من التأدب مع العلماء واحترام العلماء ومعرفة قدر العلماء أيا كان، إلا عالم بدعة أو عالم في منهجه الخلل والانحراف عن الجادة، هذا لا شك أنه يحذر منه ويبين للأمة. أما عالم على الجادة ربما تخرج منه زلة أو بعض الأمور اليسيرة التي لو بينت له لتراجع، بعض الأحيان حتى ليس في منهج وليس في هذه الأمور يبحث في أمور علمية يضلل ويفسق ويبدع. لماذا؟ والله هذه المسألة قال فيها فلان وهي فقهية اختلف فيها السلف، هو ما شاء الله بسهولة يبدع الشافعي، يضلل أبا حنيفة، يفسق أحمد. لماذا؟ ما شاء الله هو وصل فوق أولئك. وهذا إن دل على ماذا؟ دل على جهلهم وعلى ضلالهم، لأنهم وقعوا في الضلال، نسأل الله العفو والعافية. لا شك أن البشر، نعم نحن لا نخالف، نحن نقول البشر لا شك أنه يقع في الخطأ، لكن لا بد من بيان خطأ عن خطأ. يعني الإنسان يقع في الشرك هذا خطأ، هل يسكت عنه؟ لا شك. إنسان وقع في خلاف المنهج هذا خطأ، هل يسكت عنه؟ لا شك. يعني إن كنت تبحث في كلام الشيخ فلا شك أن من تمامية البشر أن الإنسان يخطئ ويصيب. تهلوه؟ خلاص يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في كتاب الصلاة على أحكام المساجد، وأخذنا في الدرس الماضي باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهم من وهم من أهل العلم في أن تبويب البخاري ليس له دخل في جواز البيع، يعني على هذا الحديث الذي ذكره تحت هذا الباب ليس فيه جواز البيع في المسجد. وبين الحافظ أن الإمام البخاري رحمه الله لا يريد ذلك، وإنما يريد جواز ذكر كما بوب هنا، أي يجوز للمسلم أن يتكلم على أحكام البيع وأن يتكلم على البيع، وفرق بين ذكر البيع وبين ذكر أحكامه، وفرق بين البيع والشراء في المسجد، فإن البيع والشراء في المسجد منهي عنه، أما ذكر البيع فهو جائز، بل هذا ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتواترت الآثار في ذلك عن السلف، والأدلة في ذلك كثيرة. وكما قلت لكم
فرق بين ذكر البيع وفرق بين البيع المنهي عنه في المسجد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التقاضي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يوسف عن الزهري.
نعم.
عن عبد الله بن كعب.
يونس بن يزيد، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وقد مر علينا مرارا وتكرارا.
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حزر دينا، سأل له علي في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى اكتشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه الشط. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فخرج.
نعم. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث العظيم بقوله: باب التقاضي والملازمة في المسجد. باب التقاضي بمعنى هل يجوز للإنسان أن يطلب القضاء والتقاضي وأخذ الدين في المسجد، وكذلك الملازمة لهذا الشخص بأن لا يترك في ذلك المكان أو لا، لأن هذا حكم متعلق بالمسجد. وسيبين لنا الحافظ رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة. فقال:
باب التقاضي أي مطالبة الغريم بقضاء الدين.
نعم، التقاضي أي مطالبة الغريم بقضاء الدين، مطالبة الغريم بقضاء الدين، هذا هو التقاضي. ولهذا سمي القاضي قاضيا. لماذا؟ لأنه يقضي بين الناس ويحكم ويأخذ من هذا ويعطي ذاك. فكذلك هنا يتقاضى هذا الرجل ويطلب أن يأخذ حقه من الغريب. قال:
ملازمة أي ملازمة الغريب.
نعم، والملازمة أي ملازمة الغريب، يعني يلازم الدائن المدين الغريم لطلب دينه. هذا هو الذي يعني الإمام البخاري، يلازم الدائن المدين ويبقى عنده لطلب دينه، فلا يتركه ويطلب دينه وهو في المسجد. هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ما يعنيه وما يريد أن يشير إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال:
يتعلق بالأمرين.
نعم، قال: قوله في المسجد يتعلق بالأمرين. ما معنى يتعلق بالأمرين؟ يعني يتعلق بالقضاء ويتعلق بالملازمة. يتعلق بالقضاء يعني باب التقاضي في المسجد وباب الملازمة في المسجد، وضح لكم؟ فيتعلق قوله في المسجد بهذين الأمرين، أعني التقاضي والملازمة. قال:
حديث الباب دون
ملازمة. نعم، قال الحافظ رحمه الله: فإن قيل التقاضي ظاهر من حديث الباب، لأن هذا الرجل كما جاء في هذا الحديث عن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدر، أليس كذلك؟ تقاضى. إذن التقاضي واضح من الحديث، لكن أين تلك الملازمة؟ من أين أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى الملازمة التي صدر بها هذا الباب من هذا الحديث؟ رغم أننا لو نظرنا في هذا الحديث لا نجد لفظ الملازمة ولا ما يدل عليه صراحة، أليس كذلك؟ قال الحافظ:
قال: فجاء المفسرين فقال كأنه أخذه من كون ابن أبي حد جزمه خصمة في وقت التقاضي.
نعم. قال بعضهم كأنه يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة أخذ الملازمة من كون ابن أبي حدر لزمه خصمه في وقت التقاضي. لزمه ماذا؟ خصمه. لزمه خصمه في وقت التقاضي يعني ما تركه، بقي عنده. ما الذي يدلك على ذلك؟ الدليل على ذلك أن أصوات هذين الرجلين ارتفعت، وهذا يدل على أنه لازم خصمه، أليس كذلك؟ هذا ما قاله بعض المتأخرين، قال أخذنا ذلك أو أخذه الإمام البخاري من ارتفاع الأصوات فارتفعت أصواتهما، وهذا يدل على أنه يريد أن يأخذ ماله، والرجل ما زال يتكلم معه وهو يقول له مالي فارتفعت أصواتهما. واضح لكم؟ قال بعضهم من هنا أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الملازمة، لكن الحافظ سيبين بأن هناك ما هو أدق. قال
كأنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما.
قال كأنهما كانا ينتظران، فالانتظار هذا فيه ملازمة، كأنهما كانا ينتظران النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفصل بينهما، يعني ليفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الخصمين، وهذا الانتظار إنما كان من ملازمة الخصم لخصمه، أليس كذلك؟ قال من هنا أخذ الإمام البخاري هذه الملازمة. قال
فإذا جالت الملازمة في حال الخصومة فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحكم أولى.
قال فإذا جازت الملازمة في حال الخصومة، يعني لزمه في المسجد في حال الخصومة وارتفع الصوت، قال فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى. فجوازها بعد ثبوت الحق عند الحاكم أولى، أليس كذلك؟ هذا قياس أولوي. فإذا جازت هذه الملازمة أن يبقى معه ويشد على هذا الخصم، فمن باب أولى أن يلازمه عنده ويأخذه عنده الحاكم. وضح لكم؟ قال
والذي يظهر لي من عالة تصرف البخاري أنه أشار بالملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، وهو ما أخرجه هو في باب الصلح وغيره.
نعم. يقول رحمه الله والذي يظهر لي من عادة تصرف البخاري، وهذا قد مر علينا مرارا وتكرارا، أليس كذلك؟ مر علينا في الكتب التي مرت عند البخاري، فإنه يستخدم هذا الأسلوب، يتكلم على حديث الباب ويبوب أيضا تبويب، لكن هذا التبويب مذكور في شطر من هذا الحديث في مكان آخر. لماذا؟ لأنه يقول لك ابحث عنه، لأنه يقول لك رحمه الله ابحث عن ما أريد حتى تصل إلى ما أشرت إليه، وهذا قد فعله الإمام البخاري مرارا وتكرارا، ومن تتبع هذا الكتاب وقرأه علم ذلك. قال من عادة تصرف الإمام البخاري أنه أشار في الملازمة إلى ما ثبت في بعض طرقه، ثبت في بعض طرق هذا الحديث هذه ثبتت هذه الملازمة. قال وهو ما أخرجه في باب الصلح، قلت رقم الحديث 76,000، بل ذكر ذلك أو بل قد ذكر قبل كتاب الصلح ذلك في كتاب الخصومات، يعني كتاب الخصومات قبل كتاب الصلح، بحديث رقم 24,400. أنا لماذا ذكرت هذا الحديث الآخر في كتاب الخصومات؟ لما سيأتي الآن، وهو وبوب عليه بقوله باب في الملازمة، باب في الملازمة وضح لكم؟ إذن هذا أولى بالإشارة مما أشار إليه الحافظ رحمه الله. فما استظهره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله هو الظاهر، واضح؟ يعني ما استظهره من عادة البخاري هو الظاهر، وهذا الذي يفعله الإمام البخاري إذا وجدت أن ما بوب عليه غير موجود في هذا الحديث، فابحث في مكان آخر قد تجد ما بوب عليه رحمه الله. قال
طريق الأعرج عن عبد الله بن كعب عن أبيه أنه كان له على عبد الله بن أبي حجر الأسلمي مالي فلقيه فلزمه.
فلقيه، هذا هو الشاهد، فلزمه، هذا الذي أشار إليه الإمام البخاري، فلقيه فلزمه، هذا هو الشاهد. قال نعم، قال فتكلم حتى ارتفعت أصواتهما. إذن الشاهد منه فلقيه فلزم، هذا هو الشاهد. إذن ما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب التقاضي، وهو موجود في متن الباب حديث الباب، والملازمة وهو موجود عند الإمام البخاري لكن في مكان آخر.
يستفاد من هذه الرواية أيضا تسمية ابن أبي حدر وذكر نسبته.
نعم، يستفاد منه تسمية ابن أبي حدر وذكر ماذا؟ نسبه، ذكر النسب، لأنه قال من كان له على عبد الله، إذن اسمه ماذا؟ عبد الله، والأسلمي، هذه هي النسبة. نعم، لا لا، حدر حدردم حدردم، واضح؟ ابن أبي حدردم بسكون الدال الأولى، واضح له؟ والراء الأولى مفتوحة والدال الثانية واضحة على حسب الموقع لأنها معربة. نعم،
فائدة. قال الجوهري وغيره لم يأتم الأسماء على فعل
لعن، على فعل عين،
فعل عين تكفير العين غير حدر،
واضح؟ حدر دن فعل عين، واضح؟ حدر دن فعل عين، قال لم يأتي إلا حدرت، واضح؟ هذا الذي جاء وما جاء غيره. نعم،
وهو
بفتح
المهملة بعدها دال مهملة ساكنة ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضا.
نعم،
قوله عن كعب وابن مالك أبوه.
نعم، هنا في المتن عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب، انتبه، عن عبد الله بن كعب زهري روى عن من؟ عن عبد الله بن كعب، وعبد الله يروي عن من؟ عن أبيه كعب، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، واضح؟ ثلاثة من الذين تخلفوا كما تعلمون في غزوة تبوك، ومنهم مرار بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا ونزل فيهم قول الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية، واضح؟ نعم،
قوله دينا وقع في رواد زمعة بن صالح عن الزهري
نعم، قوله دينا هنا منصوب بماذا؟ بنزع الخافض، واضح؟ منصوب بنزع الخافض يعني بدين، واضح؟ منصوب بماذا؟ بنزع الخافض، وليس منصوب لأنه مفعول تقاضى. انتبهوا لماذا ذكرت هذا؟ حتى لا يظن الظان بأنه منصوب لمفعول ثاني تقاضى، لأنه تقاضى ابن، أليس كذلك؟ ابن أبي حدرد دينا، قد يقول قال دينا أيضا مفعول ثاني، لا، إنما هذا منصوب بماذا؟ بنزع الخافض، لأن تقاضى تنصب مفعولا واحدا، يعني ما تنصب مفعولين، وضح لكم الفرق؟ تنصب مفعولا واحدا، وهناك ما ينصب أكثر من مفعول، واضح؟ وقوله في رواية زمعة ابن صالح عن الزهري أنها أنه كان أقيتين، أخرجه الطبراني قلت في الكبير في المجلد إذا أطلق الطبراني فالمراد به الكبير، هذا هو الأصل عند المحدثين، إذا أطلق الطبراني فإن المراد به الكبير ما لم يقيد. قال قلت الكبير في المجلد 19 في صاد 66 رقم 26 و100. قال
قوله في المسجد متعلق بالتقاضى.
نعم، قوله في المسجد متعلق بتقاضى، متعلق بتقاضى. قلت قال في فيض الباري في المجلد الثاني في 56 قوله وهو في بيته، ما جاء هنا في الحديث وهو في بيته واضح، تقاضى إلى قوله وهو في بيته حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته. قال في فيض الباري في المجلد الثاني في 56 قوله وهو في بيته يعني وهو في معتكفه، يعني وهو في معتكفه المتخذ من حصير المسجد، كذا حرره الشارحون، يعني الذين شرحوا هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذاك معتكفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذاك معتكفا، الشاهد ما سيأتي، ولكن هذا من باب البحث وليس الجزم ما سيأتي، واضح؟ لأن هذه فائدة أحببت أن أذكرها. نعم، قال ولعل علم ليلة القدر ارتفع من هذا التلاحي، واضح؟ ارتفع من هذا التلاحي الذي دار بينهما، والمراد به علم خصوص ليلة هذه السنة لا مطلق الليلة، وهذا على خلاف طبعا، لكن الشاهد ما سيأتي الآن. وقد مر الكلام في العلم يعني على هذه المسألة، قال وليس عندي نقل صريح في أن الرجلين، أنتم ترون بأنهم لما يذكروا رفع ليلة القدر يقولوا تلاحى رجلا لكن ما يذكر منهما، واضح؟ فيقول هذا من باب الفائدة الآن الذي وقعت عليها، لكن هذا من باب البحث ليس من باب الجزم، واضح؟ قال وليس عندي نقل صريح في أن الرجلين كانا هذين، وإنما هو تخمين مني، انتهى كلامه رحمه الله، واضح؟ وإنما هو تخمين مني، يعني قد يكونا ماذا؟ هذين الرجلين، واضح؟ نعم.
قوله خرج إليهما في رواية الأعرج فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم،
انتبه هنا، قال قوله فخرج إليهما من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الأعرج التي أشار إليها بأنها ستأتي فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدل فخرج إليهما جاء لفظ فمر بهما، فكيف التوفيق هناك؟ كأنه في هذا الحديث فخرج إليهما من بيته، وذاك الحديث فمر بهما، واضح لكم؟ فهذا كأن فيه نوع تعارض. قال فظاهر الروايتين التخالف، أليس كذلك؟ فرق بين مرة وهم يختصمان، وفرق بين أن يخرج لهما، فكيف الجمع؟ قال
وجمع بعضهم بينهما باحتمال أن يكون مر بهما أولا ثم أن كعب أشخص للمحاكمة فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في بيته.
نعم يقول بعضهم جمع باحتمال أن يكون مر بهما أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما أن يكون قال باحتمال أن يكون مر بهما أولا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن كعبا أشخص يعني أزعج وارتفع ورفع هذا الأمر قال ثم إن كعبا أشخص خصمه للمحاكمة واضح؟ يعني رفعه إلى المحاكمة وأزعجه حتى أوصله إلى التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما في هذه الخصومة ثم دخل إلى بيته ثم لما رفع كعب صوته وأشخص صاحبه خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بينهما قال هذا هو الجمع قال الحافظ قال الحافظ فيه بعد لماذا؟
الطريقين أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب وأمر عريضا في المضاء
قال لأن في الطريقين الطريق التي معنا هنا والطريق التي ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كعب بالوضيعة يعني أن يضع نصف الدين عن صاحبه وأمر غريمه بالقضاء كما ترون هنا وهنا فهذه متى نجعلها؟ نجعلها في المرور لأن هذا الظاهر هنا أو نجعلها لما خرج إليهم واضح؟ فإن جعلناها في المرور ما يصلح بعد أن نجعلها هنا وإن جعلناها هنا ما يصلح أن نجعلها هنا واضح لكم؟ قال
كان أمره صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم لهما لما تقدم
لهما
لما احتاج إلى الإعادة
قال لأنه لو كان هذا في المرور النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وهو الظاهر أنه وهو مار قال له أشار إليه أن ضع شطر الدين قال ثم بعد ذلك لما خرج وأيضا قال للخصم أن يسدد قال ثم بعد ذلك لما خرج إليهما من بيته أمرهما بنفس الأمر قال فأصبح فيه تكرار واضح وأصبح فيه تكرار قال فما الفائدة من هذه الإعادة واضح قال
على أمر معنوي لا حسي
نعم قال والأولى فيما يظهر لي أن يحمل المرور على أمر معنوي يعني المراد بالمرور هنا الخروج لا حسي يعني نؤول فمر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فنحمل هذه الرواية على لفظ الخروج واضح الكلام؟ نحمل رواية المرور على أمر معنوي ليس المرور الحقيقي بل المرور المعنوي بمعنى أنه خرج مر بمعنى خرج وهذا كما ترون فيه نوع من الكلفة وإن كان هو جمع قلت وقال بعض الشراح الأولى أن يقال إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع صوتهما خرج من البيت لأجلهما ومر بهما أليس كذلك؟ قال هذا أولى يعني خرج ومع هذا الخروج حصل المرور بهما قال ولا نحتاج إلى هذا التكلف بأن نصرف ظاهر الرواية عن ما هي عليه واضح؟ قال نحمله على ماذا؟ على أنه خرج إليهما مع هذا الخروج مر عليهما وحكم لهما واضح؟ وبهذا يزول هذا الإشكال نعم
قوله ست بكسر المهملات وسكون الجيم وحقي فتح أوله وهو الست
نعم قال سج واضح؟ سج ف جاء هنا في الحديث قال بكسر المهملة وسكون الجيم وحقي فتح أوله وهو الستر، يعني سجف، بدل سجف سجف. قال وهو الستر، وقيل
أحد طرفي الستر المفرج،
وقيل أحد طرفي الستر المفرج. قلت السجف والسجف الستر، يعني بالفتح وبالكسر. وقيل هو الستران المقرونان بينهما فرجة، هو الستران المقرونان بينهما فرجة، يعني هما ستران مقرونان بينهما فرجة. وكل باب، وكل باب ستر بسترين مقرونين، واضح؟ وكل باب ستر بسترين مقرونين، يعني كذلك السجف والسجف، كل باب ستر بسترين مقرونين يسمى ماذا؟ سجف أو سجف. فكل شق سجف، كل شق سجف. والجمع أسجاف وسجوف، والجمع أسجاف وسجوف. وربما قالوا السجاف والسجف، وأسجفت الستر أي أرسلته وأسبلته، واضح الكلام؟ أسجفت الستر، ما معناها؟ أرسلته وأسبلته، والإسبال هو الإرسال. وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق، إلا أن يكون مشقوق الوسط، إلا أن يكون مشقوق الوسط، كالمصراعين، كالمصراعي، واضح؟ مشقوق الوسط، وبهذا يسمى سجف. انظر لسان العرب في المجلد السادس في 80 و100، وتهذيب اللغة في المجلد العاشر في 95 و500، والصحاح في المجلد الرابع في 71 و300 و1000، ومجمل اللغة في المجلد الثاني في 86 و400، والمحكم في المجلد السابع في 78 و200، والقاموس المحيط في 57 و1000، قاموس المحيط في صاد 57 و1000، ومشارق الأنوار في المجلد الثاني في 57 و200. وبهذا يتضح لكم ما معنى السجف، واضح؟ اتضح لكم ما معنى السجف، هو الستر المشقوق في الوسط. قال
أي
ضع الشطر. نعم، هنا قال لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ قال ضع من دينك هذا، وأومأ إليه أي الشطر، أومأ إليه أي الشطر، قال أي الشطر بالنصب. لماذا نصب؟ يعني ضع الشطر، يكون إعرابه ماذا؟ مفعول به، واضح؟ يكون الإعراب مفعول به. نعم،
لأنه تفسير لقوله هذا،
لأنه تفسير لقوله هذا، لأنه جاء ماذا؟ ضع من دينك هذا، وهذا ما موضعه من الإعراب؟ محله مفعول به، ضع من دينك هذا، يعني ضع النصف من دينك، أي الشطر. وأي هنا تفسيري، يعني تفسر ما يأتي بعد، فيكون هنا الشطر هنا تفسير، أليس كذلك؟ والتفسير لا شك أنه يكون تابع للمفسر، إذن في محل نصب مفعول به. نعم.
والمراد بالشطر النصف، وصرح به في رواية الأعرج.
في رواية الأعرج جاء التصريح بالنصف، جاء التصريح بالنصف. نعم.
قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر.
نعم. قوله رضي الله عنه يعني كعب ماذا قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع من دينك هذا أي الشطر؟ فقال لقد فعلت يا رسول الله، يعني قبل أن تقول وضعت عنه نصف الدين وعفوت عنه في نصف الدين. قال رحمه الله قوله لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر. لماذا مبالغة في امتثال الأمر؟ أو يكون قد فعلت الأمر، يعني قد فعلت ما أمرتني يا رسول الله فأنا أضع عنه الشطر، يعني يحتمل هذا وذاك. قال لقد فعلت مبالغة في امتثال الأمر. لماذا؟ لأنه قد أكد فعلت بماذا؟ باللام، لقد فعلت، أليس كذلك؟ لا، لقد أولا أكد باللام، وكلمة أيضا قد فعلت، يعني لو كانت قد فعلت فما بالك إذا أكدت بماذا؟ بقد. وفيه معنى القسم، كأنه يقول والله لقد فعلت، واضح؟ فيه معنى القسم، كأنه يقول لقد فعلت أي والله لقد فعلت، واضح؟ عرفتم؟ يعني وضعت عنه، أريد ما بقي من الدين. قال نعم. وقوله قم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قم وضع عنك نصف الدين وماذا تنتظر؟ خطاب لمن؟ لابن أبي حدرة. نعم.
وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل.
نعم. وفيه إشارة أنه لا يجتمع الوضيعة، يعني وضع المال نصف المال والتأجيل، وهذه مسألة فقهية سيأتي بيانها إن شاء الله في مكانها. يعني هل يجتمع الوضع إذا وضع عنه نصف الدين أو جزء من الدين أن يؤجل أيضا أو لا بد أن يسدد في نفس الوقت؟ قال بعضهم يجب، وعليه أن يبادر بالتسديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم وأمره أن يبادر، واضح؟ نعم.
وفي الحديث جواز رفع الصوت في المسجد.
نعم. قالوا في الحديث جواز رفع الصوت في المسجد، من أين أخذه؟ فارتفعت أصواتهما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما عن رفع الصوت ولم يزجر على هذا الرفع، واضح؟ من هذا أخذ العلماء الجواز، ولكن هذا ليس على الإطلاق، وإنما هو للحاجة، وإنما هو للحاجة، وإلا فالأصل أنه لا يجوز رفع الصوت في المسجد احتراما وتقديرا لهذا المسجد. سيأتي إن شاء الله محل الجواز. نعم.
وهو كذلك ما لم يتفاحش.
نعم، ما لم يتفاحش، يعني يصل إلى درجة ممقوتة، يعني بعضهم تجده قد يرفع صوته من غير حاجة ويؤذي من كان بجواره ويؤذي القارئ ويؤذي المستمع لدرس أو إلى خيره، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض قراءة، إذا بقراءة القرآن لا يجهر، يعني من باب أولى الأمور الأخرى، وهذا خرج من باب الحاجة التي لا يشعر بها الإنسان، لأن الإنسان إذا بدأ مع الخصم قد يرتفع صوته من حيث لا يشعر، ولهذا عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما لم يتفاحش. نعم.
وقد أخرج له المصنف بابا يأتي قريبا،
يأتي هذا الباب إن شاء الله والتفصيل فيه. نعم.
فالمنقول عن مالك منعه في المسجد مطلقا.
نعم. والمنقول عن الإمام مالك منعه في المسجد مطلقا، منع ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المسجد مطلقا. قال
وما لا بد منه فيجوز، وبين رفعه
وبين رفعه
ونحوه فلا.
نعم. يقول رحمه الله وعنه، الإشارة عائدة لمن؟ الضمير عنه الهاء إلى الإمام مالك رحمه الله، يعني له رواية المنع مطلق، وله رواية أخرى يقول يجوز، لكن فيه تفصيل، يجوز إذا كان للعلم، فيجوز للمعلم أن يرفع صوته، وهذا هو الأولى أصلا في التعليم، لأن المعلم إذا رفع صوته جذب المستمع، أما إذا كان صوته يبدأ يتخافض يتخافض لا شك أن المستمع قد ينام، أليس كذلك؟ فلهذا هذا من أسلوب التعليم أن يرفع ويخفض، لماذا؟ حتى يجذب المستمع. قال فإن كان رحمه الله، قال فإن كان رفع الصوت بالعلم والخير وما لا بد منه هذا لا شك قال في جوازه، وبين رفعه باللغط ونحو ذلك بالأمور التي لا فائدة منها، واضح؟ فقال هذا هو الذي يمنع، هذا هو الذي يمنع، واضح لكم تفريق الإمام مالك؟ نعم.
قال ابن حزم لو كان رفع الصوت في المسجد لا يجوز لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهما ذلك.
نعم، وهذا واضح من جهة الاستدلال، يقول رحمه الله لو كان النهي عن رفع الصوت لا يجوز، أو كان رفع الصوت لا يجوز في المسجد لبين لهما النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من باب قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا قائمة، فقال لما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر دلنا على أن رفع الصوت للحاجة جائز، إذ لو كان محرم لا نهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت، فلما سكت دل ذلك على الجواز. قال الحافظ
ولمن منع
أن
يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به.
نعم، يقول لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به، ولعل حتى يصاب بعلة، لا تصلح لعل، أليس كذلك؟ أثبت العرش ثم خش، يعني قال لعل، لعل الخصم يقول ولعل هذا كان بعد النهي، واضح؟ ولعل كان هذا قبل النهي، ولعل ولن ننتهي، ولكن الصواب أن يقال هذه الصورة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخصمين لما ارتفع صوتهما كان لحاجة أولا، ثم لا شك أن الخصم إذا تخاصم مع صاحبه يرتفع الصوت من حيث لا يشعر ولا يقصد، هذا لا شك فيه، وإلا فالأصل هو عدم جواز رفع الصوت إلا لحاجة كما قلت، واضح؟ إلا لحاجة. نعم.
واختصر على التوصل بالطريقة المؤدية إلى ترك ذلك، الصيح المقتضى لترك المخاصمة الموجبة لرفع الصوت.
نعم.
وفيه الاعتماد على
يعني كلمة الحافظ رحمه الله لعله تقدم نهيه عن ذلك فاكتفى به، هذه كلمة لعل لا شك أنها تحتاج إلى دليل، وما دام النهي عام وخرجت منه بعض الأفراد الجزئية هذا لا يضر، واضح؟ لا يضر، يعني إذا كان لحاجة كعلم أو كان لمخاصمة لسداد دين، أما يتفاحش ومن غير سبب لا شك في منعه، لا شك في منعه. نعم.
والاعتماد على الإشارة إذا فهمت والشفاعة إلى صاحب الحق.
نعم، يقول وفيه يعني وفي الحديث الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، من أين أخذ ذلك؟ أخذه من قول الراوي فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ضع هذا يعني الشطر، ففهم كعب رضي الله عنه ذلك، واضح لكم؟ إذن الإشارة يعمل بها إذا فهمت، يعمل بها إذا فهمت، مثلا من الأخرس قد لا شك أنها تصلح، أو ما يقوم مقام الكلام كالكتابة أو غير ذلك، واضح؟ هذه مسألة أصولية ستأتي أو يأتي بيانها إن شاء الله.
والشفاعة إلى صاحب الحق
وإشارة الحاكم. نعم، والشفاعة إلى صاحب الحق، يعني وفي الحديث الشفاعة إلى صاحب الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر شفاعة أيضا في وضع شطر الماكمة، هو واضح. نعم.
وإشارة الحاكم بالصلح وقبول الشفاعة،
وهذا الأصل في الحاكم أنه يصلح بين الخصمين، هذا هو الأصل في الحاكم. وهذا جائز، جواز رفع الستر على الباب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب كنس المسجد والتقاط الفرق والقلى والعيدان.
نعم، وهذا باب مهم وينبغي لطالب العلم أن يكون على أتم أمر في هذه المسائل، لأن هذه منزلة عالية، عرفتم؟ يعني ليست هذه بذميمة، بل كم له من الأجور. ولهذا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب كنس المسجد، فيكنس المسجد كم له من الأجر، والتقاط الخرق والقذى والعيدان. فانظروا هنا إلى هذا الحديث الذي سيأتي. قال:
قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت،
عن ثابت، ثابت البناني، عن أبي،
عن أبي رافع،
أبو رافع هو نفيع الصائغ،
عن أبي هريرة أن رجلا أسود أضرعة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال: أفلا كنتم آذنتموني، آذنتموني به بلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره وصلى عليه.
نعم.
قوله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، أي منه؟
يعني من هذا المسجد. فانظروا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد من كان يقوم بهذا الأمر الشريف سأل عنه، أن هذا أمر عظيم عند الله تعالى، وهو أن يقوم الإنسان بتنظيف وبكنس ولقط الخرق من بيت من؟ من بيت الله تعالى، لأن المساجد بيوت، بيوت الله تعالى، أليس كذلك؟ المساجد بيوت الله، ولهذا من قام بالمحافظة عليها وبتنظيفها وبالاهتمام بها وبتجميرها فكم له من الأجر. لا شك أن الذي يجمر المسجد والذي يقوم بكنس المسجد وبتنظيف المسجد كم له من الأجور، وأعني بالتجمير التبخير، واضح؟ وذلك فيه فضل عظيم من الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يعني كأنه لا قيمة له عند أولئك الصحابة، يقوم المسجد أو تلك المرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل كان له أو كانت لها منزلة عالية عند الله تعالى، أليس كذلك؟ ولهذا سأل عن قبره، قال: فدلوني، ألا آذنتموني؟ يعني حينما لماذا لم تخبروني؟ فقالوا: يا رسول الله حصل كذا وكذا، كنت نائم بليل فكرهنا أن نوقظك، عرفتم؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه وذهب إلى قبرها وصلى. وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله أيضا في الجنازة. نعم.
قوله عن أبي رافع هو الصائغ تابعي كبير، ووهم بعض الصراح فقال إنه أبو رافع الصحابي.
انتبه، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. أبو رافع هنا كما قلت لكم من هو؟ نفيع الصائغ، وهو من التابعين ومن كبار التابعين. بعض الشراح ظنه أنه الصحابي، أبو رافع معروف الصحابي، فقال أبو رافع هنا الصحابي، وفيه رواية الصحابي عن صحابي، وليس كذلك، بل هذا وهم. لماذا؟ قال:
وقال هو من رواة الصحابي عن صحابي، وليس كما قال إن ثابت البناني لم يدرك ما رافع الصحابي.
نعم، ثابت الذي روى، ثابت البناني ما أدرك أصلا أبا رافع